أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة الفقرات البليغة المأثورة في زيارة إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والذي جعلنا هذه الزيارة جعلناها معلما مادة لهذه الأربعينية المباركة. إن شاء الله نلملم الحديث بعد ليالي لنخرج بفائدة تامة شاملة بفضل الله عز وجل. لا نريد أن نجعل هذه الأربعينية محصورة بعبادة لفظية. إخواني للعلم أقول أن أسهل العبادات ما كان من عالم الألفاظ. لو ختمت في اليوم 10 أجزاء من القرآن الكريم، أنت جالس في مكان مبرد في مكان مريح وتلهج مثلا بالقرآن الكريم بالدعاء، هذا أمر طيب راجح مستحب له كل العناوين. ولكن قلنا أن العبادات اللفظية هذا فيه لون من ألوان العبادة، الأرقى من ذلك العبادة العملية، إنسان يعمل شيئا يبذل جهدا. أين المقاتل في سبيل الله؟ أين الذي ينفق من ماله؟ إنسان مستعد أن يقرأ لك ختمة من القرآن يهديها لمن تريد ولا يعطيك مثلا من ماله، وخاصة إذا كان المال كثيرا. مثلا قل أنت مخير بين أن تعطيني 1000 دينار كفدية أو تختم لي القرآن، أعتقد أن الكل يختار الختمة. يقول هذه ألفاظ، وسمعنا أن البعض ختم القرآن في يوم وليلة، هناك مجال لأن تختم القرآن في يوم واحد، أعني في نهار كامل 10 ساعات تكفي لختمة كاملة في نهار تختم القرآن. إذن بعد العبادات اللفظية العبادات العملية، إنفاقا جهادا إلى آخره. والأرقى من العبادات العملية واللفظية العبادات القلبية، العبادة الأنفسية، أن تكون لله ذاكرا بقلبك، مراقبا مراقبا، أن تكون من أهل الخشية من أهل الخشوع. ولا أعني في لحظات عابرة، البعض منا يعيش هذا المعنى في بعض الأوقات، لحظة من اللحظات، الكلام في الديمومة والاستمرار. إذن عندما نقول الأربعينية التكاملية نعني المزيج بين العبادة اللفظية ومنها قراءة هذه الزيارة ومنها العبادة الفعلية، نعم إتقانا للصلوات، دفعا للأموال الواجبة والمستحبة، وثالثا للعبادة الأنفسية، ويأتي إن شاء الله شرحها في ليلة من هذه الليالي المباركة. نرجع إلى الموضوع في كل ليلة هكذا ديباجة لإعادة الأفكار إلى نصابها. وصلنا إلى هذه الفقرة، قلنا في الزيارة المعروفة بزيارة عاشوراء هنالك فقرتان مهدويتان. الفقرة الأولى تقريبا فرغنا منها، يطلب من الله عز وجل الذي نعم أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت النبي، يعني من أهل بيت نبيك. الفقرة الثانية أيضا فقرة مهدوية، طبعا بعد فقرات كأن هاتين الفقرتين وزعتا في الزيارة للتذكير بعد التذكير. وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. إخواني، التعبير بطلب ثأري يختلف عن التعبير بطلب ثأرك. طلب ثأرك يعني يا مولاي أنا أطلب ثأرك، كأنك أنت الموتور، أنت المصاب، أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بأن أطلب ثأرك. وتارة تقول طلب ثأري. العبارة الثانية إخواني أخواتي فيها مسحة عاطفية، يعني يا مولاي يا أبا عبد الله أنت باستشهادك في يوم عاشوراء أورثت ألما في قلوب جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، ولا تقرأ إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين للأئمة، الأئمة هم الوراث هم الوارثون. المؤمن يرى في قلبه هذه الحرقة، ولهذا العلماء كذا يقولون من يعيش هذه الحرقة هذه علامة من علامات الإيمان، أن تعيش حرارة فقد الحسين عليه السلام لا في الموسم لا عند الزيارة طوال العام. بعض المؤمنين يفتتح نهاره بالسلام على الحسين عليه السلام بهذه الزيارة، والبعض يفتتح نهاره بالبكاء على سيد الشهداء. المهم أن يرزقني طلب ثأري، يعني هذه حاجة خاصة عندي، أنا المصاب بالحسين. التعبير اختلف، عظمت في السماوات عظمت في الأراضين، أيضا عظم عندي أنا، هذه مصيبة خاصة. ولهذا إخواني أخواتي من يزور الحسين في كربلاء، من يزوره بهذه الزيارة، أنا سألت البعض ماذا تريد من وراء الزيارة، لم يقل مثلا أنا لا أريد حاجة، بل الأمر أعظم، يقول أنا أستحي أن أطلب الحاجة، أن أطلب الحاجة. الآن عند ضريح الحسين عليه السلام بعد أيام في الطريق شوقا كذا، والدموع منهمرة على مصيبته، على مصيبة علي الأكبر، على مصيبة الرضيع، البعض يقول هكذا أستنكف في وسط الزيارة، أقول يا مولاي مثلا سد الله تعالى أن يقضي ديني، مثلا شاب يقول أن يرزقني المرأة الفلانية، يقول المقام لا يناسب، أنا الآن في مقام ذكر مصيبة الحسين، ذكر مصيبة أخته الحوراء، ما المناسبة أن أنتقل من البكاء عليه إلى البكاء على مصيبتي الشخصية. وهنا أخوان يسمحون أن نفتح قوسا سريعا في أول الحديث، أئمتنا عليهم السلام مظهر الحكمة الإلهية، هذا الحديث ينفع الزائرين. البعض يذهب لزيارة الأئمة عليهم السلام، بل إلى زيارة البيت رب العالمين، رب العالمين يطلب الحوائج عند الحجر تحت الميزاب عند الحطيم، متعلق بأستار الكعبة، ويرجع ولا تقضى له حاجة، يزور المشاهد هكذا. هنا في قوسين سريعين أذكر لكم هذا المعنى، كن عاقلا، كن صابرا، لا تطلب الحاجة بعينها، قدم الطلب وثم قل يا مولاي أنت أدرى بحاجتي، بعض الحوائج لو قضيت فيها هلاك الدنيا والآخرة. فقير يعبد الله على قدر معرفته، يحضر المساجد في أول أوقاتها، لا يرتكب المعاصي لأن يده خالية، يذهب للمشاهد يطلب الثروة، يطلب الغنى، رب العالمين أدرى. لو أعطاه المال، المال شغله عن الدنيا والآخرة، عن الدنيا يهمل أهل بيته وأولاده، رأينا البعض من كبار التجار لا يلتقي بزوجته وأولاده، هذه خسارة الدنيا. والآخرة يصلي في أواخر الوقت، ويتفق أن البعض في اجتماع مالي مهم ينتهي الوقت يقول نسيت صلاة الظهرين، الاجتماع قبل الزوال، انتهى الاجتماع بعد المغرب، صاحبنا لم يكن متعمدا يقول نسيت الظهرين، هذه كارثة. إذن البعض يذهب لزيارة المشاهد لا يطلب الحاجة، وإن طلبها يطلبها بشكل كما يقال هادئ من دون إصرار. والغريب هنا أكمل القوس بهذه اللفتة، الغريب أو ليس من الغريب، هذا ديدنهم، يقول ذهبت وفي قلبي الحاجة الفلانية، أنا مبتلى بمرض مزعج مؤلم مثلا، يقول رجعت من الزيارة ما قضيت الحاجة ولكن تحملي زاد، يقول من اليوم فصاعدا أرى هذا المرض ليس مرضا مزعجا، يمكن التأقلم معه. مثلا كان يطلب مالا، يقول رجعت من السفر وأنا زاهد في المال، لا أرى المال ذا قيمة، كنت مستأجرا طلبت منزلا رجعت من السفر لا أرى ضيرا في أبقى مستأجرا إلى آخر العمر، ما المشكلة، المهم سقف يظلني وأرض تقلني، انتهى الأمر. إذن هكذا صلوات الله عليهم إذا رأوا المصلحة في عدم العطاء يبردون الفؤاد، يجعلونك ترجع وأنت زاهد بحاجتك. أرجع إلى صلب الموضوع، إذن طلب الثأر، أنا عندي مصيبة شخصية، فقد سيد الشهداء هذه مصيبتي الخاصة، ويا سبحان الله المؤمنون في أعمارهم طوال عمرهم يفقدون الأعزة، يفقد ولدا في ريعان الشباب قد يذكره لسنة سنتين، بعد فترة ينسى الغلام ولا ينسى غلام أبي عبد الله الحسين، يوم التاسع يوم الثامن تراه يبكي على علي الأكبر بكاء الثكلى مثلا، وهو له ولد ولعل اسمه كان عليا، فقده في الشباب ومع ذلك نسي هذا الولد. أحدهم جاء مستفسرا يقول مات لي شاب في هذا العمر، يقول في يوم أيام محرم عندما أبكي أخشى من عدم الإخلاص، لعل دمعتي هذه فيها ذكر للولد، أنا لا أريد هذا المعنى، أريد الدمع خالصا لابن الحسين الشهيد. انظروا إلى مستوى الولاء، إلى مستوى الحب لأهل البيت. يقول أخشى أن يكون في قلبي ذكر ولدي وأنا لا أريد ذكر الولد عند ذكر مصائبهم، هذه حال راقية. ولكن السؤال إخواني، كيف نصل إلى مرحلة طلب الثأر؟ سابقا في الزيارة قلنا طلب ثأرك، الآن طلب الثأر مع إمام هدى أو مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. إذن مرة أخرى أكرر السؤال، كيف أصل إلى مرحلة أن يصبح أهل البيت ذكرهم حبهم جزءا من وجودي جزءا من كياني؟ الطريق إلى ذلك إخواني ثلاث مراحل، لعل نكتفي هذه الليلة بالإجابة على هذا السؤال. أولا إخواني المعرفة النظرية، لا تجعل إيمانك بأهل البيت، وعندما أقول أهل البيت أعني النبي المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله، وانتهاء بولدهم المهدي روحي له الفداء. عمق المعرفة النظرية، لا تقل أئمتي 12 هذا الذي يردده الصبيان في المدارس، الأطفال يحفظون القصائد بهذه المضامين. اجعل معرفتك بهم معرفة معمقة. أولا اعلم موقعهم في عالم الوجود، ما هو موقع النبي وآل النبي؟ إذا أردت أن تعرف موقعهم الآن من الطرق، لا أقول هذا الطريق المنحصر، ابحث في هذا المجال. أنا أعطيكم رأس الخيط في يوم من الأيام إذا فرغت، لا بأس، هذا بحث قيم. هنالك عدة شروح جزى الله خيرا أصحابها العلماء ورثة الأنبياء، ابحث في الشروح المدونة للزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة اسمها جامعة، الإمام الهادي عليه السلام علمنا زيارة جامعة لأوصاف أئمة أهل البيت. كل فقرة تقريبا من الزيارة الجامعة فيها تعريف بمقاماتهم، ساسة العباد، أركان البلاد، أمناء الرحمن، نعم بكم فتح الله وبكم يختم، أحد العلماء لعله فترة وهو يشرح هذه الفقرة من دعاء من الزيارة الجامعة. هذه الفقرة خفيت على الكثيرين التامين في محبة الله، يعني منذ أن خلق الله آدم، كن معي ماذا أقول عن إمامك، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم قلب استوعب الحب الإلهي هذه القلوب، قلب النبي وآله التامين. إبراهيم خليل الله كان محبا، موسى كليم الله كان محبا، الحب الإلهي العمود الفقري لأرواح الأنبياء والأوصياء. ما الذي جعل إبراهيم يذبح إسماعيل؟ الحب الإلهي، يعني يا رب منامك منامي لذبح ولدي يكفي، لا يحتاج إلى جبرائيل، يا رب أحبك إلى درجة أرى في المنام أذبح إسماعيل، يا إسماعيل هلم إلي أريد أن أذبحك. إسماعيل الآن، إبراهيم كان شيخا كبيرا، إسماعيل فتى شاب، حقيقة أحدنا يتحير أيهما أعظم إبراهيم أو إسماعيل في قصة الذبح. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني إسماعيل يقول يا أبا رب العالمين أحب إلي من نفسي، اذبحني لمنام رأيته. أعتقد أن هذا الذي جرى لإبراهيم ما جرى لأحد منذ الخليقة إلى يوم القيامة. المجرم قد يذبح ولده، هذا يتفق كلامنا في نبي يذبح ولده، ما الذي جعل إبراهيم الخليل يستسلم لنار نمرود؟ الحب الإلهي. ما الذي جعل نوح يصبر 1000 عام إلا 50 سنة؟ هو الحب الإلهي. ما الذي جعل آدم يبكي؟ آدم من بكائي التأريخ، لأنه خالف أمر من يحب، أكل من الشجرة المنهية، ابتعد عن الله عز وجل قليلا، ترك الأولى، جعله يبكي بكاء شديدا. حتى نوح أيضا يقولون مأخوذ من النوح، أيضا كان يبكي لما جرى على الأمة. الشاهد، يعني الأنبياء بلغوا المرتبة العالية في الحب الإلهي، ولكن هذه الذوات وصلوا إلى المرتبة التامة الكاملة، التامين في محبة الله. الرحمة الموصولة، يعني تريد الرحمة الإلهية تشملك، تشبث بهذا الحبل. من كان في قاع البئر وأدليت عليه إليه حبلا، إذا استمسك بالعروة الوثقى خرج من البئر سالما. هذه المضامين أين تجدها؟ في الزيارة الجامعة إن شاء الله. تذكرني في سامراء، إذا زرت العسكريين إياك وإياك أن تستعجل في الزيارة، تخرج من دون الجامعة. هذه الزيارة فيها نقص كبير، تسلم على الإمام الهادي ولا تقرأ الجامعة، هو صاحب الجامعة. خذ زاوية من حرمه الشريف، عاد الله بناءه شامخا بأفضل مما كان. خذ زاوية من حرمه قبل أن تقرأ، اذكرني بهذه الفقرة وأنا أذكرك إن شاء الله، ولو بعنوان العموم. إذا وصلت قبل أن تفتح الدعاء وتقرأ الجامعة، قل يا مولاي يا أبا الحسن، أقرأ الجامعة بهذه النية، بنية أن تسأل الله عز وجل أن يعرفني هذه المضامين، أصل إلى جوهرها، قلبي يصدق هذه المقامات، يعني قلبي يصل إلى مرحلة اليقين بكل ما في هذه الزيارة. سمعت البعض، هكذا البعض غفر الله لهم، رفع الله جاء حيرتهم، هكذا أقول، من الموالين، البعض عندما يصل إلى بعض فقرات الجامعة الكبيرة كأنه لا يقرأها، يقرأ الباقي، يقول هذه الفقرة مثلا لا أستوعبها، هذا يحتاج إلى دعاء ليستوعب. كل الفقرات عليها أدلة. من أفضل الزيارات متنا وسندا، من أراد فليراجع سند هذه الزيارة الجامعة، مؤلف لأحدهم مجلدات عديدة في شرح الزيارة الجامعة هذه الليلة أو باقي الليالي، ابحث عن شرح هذا الدعاء العظيم. إلى أين وصلنا؟ ما العلاقة بين عاشوراء والجامعة؟ كان كلامنا، أرجع لكم الذكريات، أرجع لكم الأفكار، طلب ثأري. قلنا الثأر الشخصي من أين يأتي؟ من معرفة مقاماتهم. كيف نعرف المقامات؟ من الروافد الجامعة الكبيرة. اجعل شطرا في أيام حياتك لدراسة الجامعة، لأن الجامعة تنفعك في كل المشاهد، في كربلاء، في النجف، عند النبي، أينما ذهبت اقرأ الجامعة الصغيرة والكبيرة. إذن هذا رافد من روافد فهمهم. إذا طلبت مني عرفني المعصوم، عرفني أهل البيت بكلمة واحدة. الروايات كثيرة، راجعوا الروايات، ولكن هذه الجملة بفضل الله عز وجل أنا وصلت إليها، وهذا المنبر الشريف منشأ لكل خير، طبعا أعني صاحب المنبر. هذه الجملة اجعلها في بالك، هذا تعريف لأئمة أهل البيت بلغة جديدة، لغة الروايات أنتم تعرفونها. لو كنوا معي في كلمة لو صادفت رساما عالميا، الرسامون العالميون معروفون، تشترى بعض قطعهم بملايين الدولارات، رسم رسمها على قماش هكذا قيمته، لو جئت برسام وقلت له أيها الرسام العالمي أعطيك اللوحة قطعة بيضاء، ارسم لي عليها أفضل رسمة ممكنة، الرسام يأخذ سنوات يكمل اللوحة، يقول هذه اللوحة هي أفضل رسمة أنا يمكنني أن أرسمها. ماذا تفهم من كلامه من عمله؟ أنه أولا هذه اللوحة الخشبية، هذه القطعة القماشية لم يمكن بالإمكان أن أرسم أفضل من هذه اللوحة، هذا الممكن، هذه اللوحة لا تتحمل أفضل من هذه الرسمة، هذا أولا. وثانيا كم تشتري هذه اللوحة؟ هذه اللوحة العالمية يقولون رسامها اعترف وكتب عبارة هذا أفضل ما يمكن أن أرسمه، هذه اللوحة تباع نعم بالملايين. المثال يقرب، اجعل هذا المثال في بالك. رب العالمين لو قلت بأنه رسام لما تكلمت كلاما زائدا، هذا في سورة الحاشر. والله الخالق البارئ المصور، رب العالمين رسام مصور، تصويره في عالمين. وصلنا إلى ختام الحديث، كن معي في اللحظات الأخيرة. في عالم الأبدان رسم رسمة ما أحلاها. أنا قلت للإخوان أعطي قطعة من اللحم لزوجتك، قطعة من اللحم صغيرة، ماذا تعمل؟ تقليها وتأكلها، انتهى الأمر. رب العالمين يأخذ مضغة بمقدار لقمة، هذه المضغة يطورها يكسو العظام لحما، بعد 9 أشهر يخرج من بطن زوجتك ولدا تلتذ بالنظر إليه، قطعة لحم تؤكل وقطعة لحم تربى بيد الله عز وجل، هذا المصور. نعم رب العالمين في خلقة بني آدم يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه أحلى لوحة يمكن أن أرسمها، كلامنا في الرسام العالمي كان. رب العالمين يقول في القرآن هذه أجمل لوحة رسمتها في عالم الأبدان، وفي عالم الأرواح أجمل لوحة رسمها في عالم الأرواح روح محمد وآل محمد. يعني هذا غاية الجمال في عالم الأرواح، رسمت لكم روح النبي وآله على صفحة الوجود. هذا التعبير لا يكفي لبيان عظمتهم. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. إذا مدحتمونا إلى قبل الربوبية كل ما تقولونه في حقنا أمر سائر. السلام عليك يا ناظر الشجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم شفعائي. هؤلاء الذروة، هؤلاء القمة، لا أعرف أحدا بعدهم. إذا وصلت لهذه المرحلة من الاعتقاد ألا تبكي على مصيبة الحسين عليه السلام؟ أجمل خلق الله في زمانه، أجمل الخلق روح الحسين، بعد أخيه المجتبى روح الحسين، هذا خليفة الله في الأرض. رحم الله الشاعر كما يقول: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. ولهذا إخواني البكاء على سيد الشهداء يخرق العرش، دموع البكاء تطفئ غضب الرحمن. هنيئا لمن كانت له دمع سخية في مصيبته. أريد هذه الليلة أن أذكر مصيبة من المصائب الموجعة على قلوب المحبين، وهي مصيبة ابنته سكينة. الآن البعض يقول: ما هي التسمية الصحيحة، سكينة أم سكينة؟ كلا التسميتان يبدو صحيحتان، السكينة من الوقار، والسكينة أيضا تعبير صحيح، تلك التي كانت تدخل السرور على أهل بيتها، خفيفة الروح، تسمى في اللغة العربية بالسكينة. والسكينة مأخوذة من الوقار، والمعنيان كانتا كان في هذه السيدة الجليلة. ماذا جرى عليها في ذلك اليوم بينما القوم يسيرون في دجى الليل؟ أخذت سكينة بالبكاء لأنها ذكرت أيام أبيها. قبل سويعات، قبل أيام، قبل الليلة، الحسين أجلسها في حجره، مسح على رأسها، قبلها كما عمل بحميدة ابنة مسلم تتذكر أيام عزها ودلالها، أخذت تبكي. أو تعلمون ماذا جرى؟ هذه العبارة تكفي لحرق قلوب المؤمنين. قال لها الحادي: اسكتي يا جارية، فقد آذيتني ببكائك. بكاء سكينة بكاء من أعماق القلب، فقدت حبيبها، فقدت أباها، فما سكتت بل أنتت، بل أنت أنت متوجعة، وزفرت زفرة كادت روحها أن تخرج. هذه المرة هذا اللئيم لم يقل لها اسكتي يا جارية، قال لها اسكتي يا بنت الخارجي. هذه العبارة ماذا صنعت بقلب سكينة؟ أنت سمعت العبارة رق قلبك، فكيف بهذه السيدة؟ نادت: واسف عليك يا ما، واسف عليك يا أبا، قتلوك ظلما وعدوانا وسموك بالخارجي. هذا اللعين غضب لكلامها، رمى بها على الأرض، فلما سقطت غشي عليها. يقول الراوي:
لما فاقت والقوم قد مضوا أخذت تمشي حافية في سواد الليل، تقوم تارة وتقعد أخرى، وتستغيث بالله تارة، وتستغيث بأبيها تارة. ولكن الحوراء ماذا جرى عليها؟ تفقدت الأيتام، أخذت تنادي في جوف الليل واحدة واحدة. فلما نادت يا سكينة لم تجبها. هكذا في المقاتل رمت بنفسها من على ظهر الناقة، وتنادي وغربته وضيعته وحسينا بني سكينة في أي أرض طرحوك، وفي أي واد ضيعوك، وأخيرا عثرت عليها وأوصلتها إلى القافلة، وكأني بسكينة تنادي: أبتاه، من الذي ييتمني على صغر سني؟ أبتاه، من الذي فرق بين راسك وبدنك؟ أنت أيضا كن كالسكين مناديا مولاك الحسين قائلا: وحسينا وحسينا وحسينا.
لمولاتنا زينب مع عزيزة الحسين سكينة. والموقف الآخر لإمامنا زين العابدين لما أجلسوه على ظهر الناقة، كان يميل يمنة يسرى، أمروا له بحبال، أربطوا رجلي الإمام في بطن الناقة، لا زال إمامنا يتمايل يمنة يسرى، احتاروا ماذا يصنعوا لإمامنا زين العابدين، وإذا باللعين أمر بأن تصنع له جامعة ملئت بالحديد بالمزامير، كلما مال إمامنا يمنة يسرى وكزه المزمار في بدنه. أيوا إماما ومصيبته، أزفي على مولاتنا زينب، يا ساعد الله قلبها، زينب تعاين وليها والأغلال برقبته، فوق ناقمها الزلم قيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه وهي تنظر وتنتحب، والحرم تخفي البكاء والنوح خاف من الضرب، كأني بأنا ديت أنا بقيت محيرة، واصفي جبلي دين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربوني يضربوني من أبكي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بخدي تكسر، ولهفتاه لخزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد، ويصيح: وذو الله أين عشيرتي؟
ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم اللعن والعذاب الأليم يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله محروم ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهروم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله البعض طلب منا الدعاء له استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة بهذه الآية الاضطرار من أهل ربنا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا نختم مجلسنا هذا بدعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.